بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الشفاء في ثلاث. قال: حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث، ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الشفاء في ثلاث.
نعم.
باب الشفاء في ثلاث. سبق أن مر أن المقصود بالشفاء أنه في ثلاث، يعني أنه ليس منحصرا بها، والأدوية والشفاء يكون في أدوية كثيرة، ويكون في الرقى وكتاب الله عز وجل وكلام الله، وكذلك في الأذكار والأدعية، وليس مقصورا على هذه الثلاث. ولكن المقصود من ذلك أنه غالبا يكون الشفاء في هذه الثلاث، وأن هذه الثلاث يحصل بها الشفاء كما يحصل بغيرها فليس المقصود حصر الشفاء أنه فيها، بل يكون فيها وفي غيرها. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن الشفاء
في ثلاثة،
الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. يعني هذا ذكر هذه الثلاث ثم فصلها وبين المراد منها، وأنها استعمال العسل، واستعمال الكي، واستعمال الحجامة، وأن الشفاء غالبا يحصل بهذه الأمور الثلاثة كما يحصل بغيرها مما جعل الله فيه الشفاء وذكر العدد مجملا ثم ذكر المعدود، يعني هذا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه يذكر في الأول العدد، وأنه ثم يذكر المعدود، وذلك لأن ذكر العدد أولا يجعل السامع يعرف هذا المقدار المعين من العدد، ويعمل على تحصيله وعلى معرفته، وأنه لو فاته شيء فإنه يعرف أنه نقص عليه فيبحث عنه. وهذا غالب على كلامه عليه الصلاة والسلام، يقول: أربع كذا، ثلاث كذا، سبع كذا، ثم قوله: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي.
يعني أن الكي يعني يسوغ فعله ويسوغ تركه، وأنه يعني الإنسان له أن يفعله وله أن لا يفعله. وذلك أن وقال أنهى أمتي عن الكي بعد أنه قال الشفاء ثلاث، لأن فيه شيء من المشقة، وشيء من العناء، وشيء من تعذيب الإنسان نفسه، لأن الكي بالنار ثقيل وشديد على الإنسان، ثم ما يترتب عليه من قروح يعني قد تمتد وقد تطول ويتألم بها، فيكون الإنسان أتى بفعل يلحقه فيه به مضرة ولكنه فيه شفاء. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كرهه وقال إنه يعني ينهى أمته عن الكي، مع أنه أجاز وشرعه، فدل هذا على أن فعله سائغ، وإن تركه الإنسان فإن أيضا فإن ذلك سائغ. وهذا مثل كونه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أكل الضب ونهى ولم يفعله عليه الصلاة والسلام لأنه يكره ويعافه. نعم.
قال رفع الحديث.
رفع الحديث لأنه في الأول ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الشفاء في ثلاث، ثم بعد ذلك رفع الحديث، يعني أن الحديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا صار مرفوعا بقوله رفع الحديث، لأنه لم يأتي ذلك رفع الحديث فإنه يكون موقوفا على ابن عباس ومن كلام ابن عباس، لكن لما قال بعد ذلك رفع الحديث عرف بأنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ورفع الحديث يكون بصيغ متعددة، منها ما هو كثير ومشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله عن كذا، هذا كله رفع. وإذا لم تحصل هذه الصيغة فإنه يحصل بصيغة أخرى مثل رفع الحديث أو يرفعه أو ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع الحديث هذا يبين أنه لم يكن موقوفا وإنما هو مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثني
الحسين بن محمد النيسابوري القباني
عن أحمد بن منيع.
نعم.
عن مروان بن شجاع.
نعم.
عن سالم الأفطس.
نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
ورواه القمي.
القمي هو يعقوب بن عبد الله.
عن ليث.
ليث بن أبي سليم.
عن مجاهد عن ابن عباس.
مجاهد بن جبر.
إسناد الثاني قال حدثني محمد بن عبد الرحيم
هو الملقب صاعقة.
عن سريج بن يونس.
نعم.
أبو الحارث عن مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل.
ثم ذكر باب التداوي بالعسل. التداوي بالعسل يعني أن العسل من الأدوية التي يتداوى بها، وقد جاء يعني بيان يعني ما فيه من الفائدة يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن قول الله عز وجل فيه شفاء، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر أو جاء حديث عديدة تدل على أنه مما يتداوى به، وقد مر الحديث التي فيها أن الشفاء في ثلاث، يعني شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وجاء حديث أخرى يعني تدل على ذلك. إيش الحديث؟
كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى
والعسل. كان يعجبه الحلوى والعسل. كلمة يعجبه هذه أعم من أن يكون يعني للشرب أو للتداوي، يعني فيكون يعني عاما يعني يشمل استعماله في الوجوه المختلفة ويدخل تحتها التداوي. فإن كلمة يعجبه الحلوى والعسل يعني يعجبه استعماله سواء في التفكه وسواء في يعني في التداوي وسواء في الاستعمال، يعجبه الحلوى والعسل. والحلوى أعم من العسل، لأن الحلوى لأن العسل هو من الحلوى، ولكنه سيد الحلوى وأشرفها وأهمها. فالحلوى فهو يعني من عطف الخاص على العام، لأن العسل يعني خاص والحلوى عامة، وهي أحلى الحلوى وهو أحلى الحلوى الذي هو العسل.
قال حدثنا علي بن عبد الله
ابن المديني
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن هشام عن أبيه عن عائشة
هشام بن عروة عن أبيه نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاص بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي.
ثم ذكر هذا الحديث قال إن كان أو يكون في شيء من
أدويتكم خير،
فيكون في ثلاث: شرطة
محجم
وشربة عسل وكية نار. وكية نار يعني هذا مثل الذي قبله الذي مر في ذكر هذه الأمور الثلاثة، وأن فيها شفاء، وأن الغالب أنه يكون في شيء فيها شفاء، وأنه ليس المقصود الاقتصار عليها، وإنما يكون فيها وفي غيرها، لكنه في هذه في الغالب أنه يكون آكد يعني يكون الشفاء بها. وأنهاك والآخر
أو لذعة بنار توافق الداء
أو لذعة بنار توافق الداء يعني توافق لذعة بنار توافق الداء يعني توافق يعني يكون لها مفعول أو يكون توافق القدر الذي قدره الله عز وجل بأن هذا الداء يزول بهذه اللذعة. واللذعة هي الإصابة الخفيفة بالنار، الإصابة الخفيفة بالنار يقلل اللذع نعم.
أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي
وما أحب أن أكتوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن أكتوي، هذا من جنس قوله يعني أنه ليس بأرض قومه عن الضب، وأنه كان يكرهه مع أنه رخص فيه وأكل بحضرته وبين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جنسه يعني أنه يعني يكره هذا الشيء وأنه لا يعجبه، كما أنه كان لا يعجبه أكل الضب، ولكن ذلك لا يعني أنه حرام، لأنه أحله بإذنه وبإقراره عليه الصلاة والسلام للذين أكلوه بحضرته عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله وما أحب أن أكتوي هو من جنس لم يكن بأرض قومي أو أنني أجدني أعافه نعم.
قال حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن عبد الرحمن بن الغسيل.
عبد الرحمن بن الغسيل هذا جده حنظلة الغسيل الذي يقال له غسيل الملائكة، وأنه كان سمع الدعوة للجهاد فخرج عليه جنابة فاستشهد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الملائكة تغسله، فكان يلقب الغسيل ويقال له غسيل الملائكة، يقال له غسيل الملائكة. وهو جد يعني وهو جد هذا الذي اللي عبد الرحمن، شوف النسبة عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله
عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن حنظلة
يعني جد جده نعم.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
نعم.
عن جابر بن عبد الله
نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتى الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه فبرئ.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه استعمال العسل وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله يعني من شكوى ما في بطنه، وأن الرسول أمره بأن يسقي أخاه عسلا ثم جاء إليه وقال اسقه عسلا ثم قال اسقه عسلا فقال إنه سقاه يعني وما حصل الشفاء، فصدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عسلا فسقاه فبرئا. فدل هذا على أن العسل أنه فيه شفاء، ولكنه إذا استعمل الاستعمال الذي يوافق الفائدة، وأنه ليس كل مجرد شرب، وأن الإنسان إذا شرب يعني العسل أنه يحصل له شفاء، فقد يحصل بالمرة الواحدة وقد يحصل بأكثر من ذلك. ولهذا لما قال له إنه سقاه وأنه ما وجد فائدة قال صدق الله يعني في قوله فيه شفاء، إن الله قال فيه شفاء وفيه شفاء، وكذب بطن أخيك يعني أن هذا الذي حصل أن ما هو يعني كذب يعني بمعنى أنه لم يحصل أو أن حصل الخطأ يعني في الاستعمال الذي يكون به الشفاء. وكلمة كذب تأتي كثيرا بمعنى الخطأ، كما يعني يأتي في بعض الحديث كذب فلان أو كذب، ويقصد به أنه أخطأ، وليس المقصود به تعمد الكذب وأنه أتى بكلام كذب، وإنما يستعمل في الخطأ. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد.
عياش بن الوليد الرقان، والحافظ بن حجر ربطه بأنه عباس بن الوليد النرسي يعني في الشرح، وذكر يعني جاء في نسخته أنه عباس بن الوليد، فشرح وقال أنه عباس بن الوليد بالموحدة، وقال عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، ولكن النسخ التي فيها عياش بن الوليد يعني هي التي يعني مطابقة لما جاء في تحفة الأشراف وما جاء في تهذيب الكمال، فإنه في تحفة الأشراف ذكر العيد وذكر أن الشيخ فيه عياش بن الوليد الرقان، عياش بن الوليد الرقان. فإذا قول وكذلك في تهذيب الكمال يعني ذكر أن عياش بن الوليد الرقان روى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، والحافظ بن حجر قال إنه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، ولكن كون عباس بن الوليد هذا لم يذكر في تلاميذه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أنه فيه عياش عباس بن الوليد، ولكن ذكر فيه عياش بن الوليد. وأوضح من ذلك ما جاء في الإشراف نفس الحديث عندما ذكره يعني ذكر أنه رواه عن عياش بن الوليد الرقان، عن عياش بن الوليد الرقان. فإذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر من أنه عباس بن الوليد هذا يخالف ما جاء في تحفة الأشراف وما جاء في تهذيب الكمال، فإذا هذا هو المعتبر أنه عياش بن الوليد كما في بعض النسخ.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى،
عن سعيد
ابن أبي عروبة،
عن قتادة
ابن دعامة،
عن أبي المتوكل
الناجي وهو
علي بن داود.
نعم.
عن أبي سعيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدواء بألبان الإبل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قال إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود له، فقال اشربوا ألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث.
ثم قال باب التداوي بألبان الإبل. ذكر في حديث العرانيين، وهذا الحديث ذكره المصنف في مواضع عديدة ويعني وذكر هنا بأنهم جاءوا وقالوا آونا ويعني أطعمنا, وأنهم يعني بقوا وأنهم صحوا. ثم ذكر بعد ذلك أنهم استووا المدينة يعني وأنهم يعني لم تناسبهم هواها, وأنهم يعني الرسول أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها ومن أبوالها, فلما صحوا قتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم, ثم إنه يعني سمل أعينهم وقطع أيديهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا. فيعني هذه العقوبة قيل إن المقصود بها أنهم ارتدوا, لأنه جاء في بعض الروايات أنهم ارتدوا, وجاء فيها أنهم يعني مثلوا بالراعي, وأنهم عوقبوا بمثل ما فعلوا, وأنهم لما مثلوا مثل بهم, وأنهم لما قتلوا قتلوا لأنهم قتلوا الراعي ومثلوا به, فقتلوا ومثل بهم كما مثلوا في الراعي. وهذا الحديث فيه أنهم قالوا أطعمنا وآوينا, فآواهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل لهم شيئا من الصحة يعني بعد التعب وبعد العناء وبعد الضيق الذي حصل لهم, ثم بعد ذلك اجتووا المدينة يعني فصار يعني لم يناسبهم جوها, وطلبوا وأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إبله أي إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها, فحصل ذلك وصحوا, وبعد ذلك حصل منهم ما حصل حيث عوقبوا بمثل ما عاقبوا وبمثل ما فعلوا. والحجاج طلب من أنس أن يحدثه بهذا الحديث بأن يحدثه بأعظم عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المعاصي, فحدثه بهذا الحديث, وبلغ لما بلغ الحسن قال وجدت أنه لم يحدثه لأنه كان ظالما, وهذا فيه يعني كون هذا الظالم يعني يستند ويعتمد على ما جاء يعني في هذا الحديث. وجاء أيضا عنه أنه قال إنني وجدت أني لم أحدثه, وجدت أنني لم أحدثه أي أنس رضي الله عنه ندم على أنه حدثه, لأنه يعني يتخذه ذريعة وسيلة إلى أنه يظلم ويبالغ في الظلم استنادا إلى أنه وجد في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك, مع أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن الشيء الذي يحصل من الحجاج, لأن يعني الحجاج ما يحصل منه ظلم, وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي جاء بالشرع من الله, وهو الذي يعني يعول على ما يأتي به ويعمل بما يأتي به. صلوات الله وسلامه وبركاته على عبد الحديث.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الفراهيم نعم الحديث لا الحديث ما في
عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا, فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في دود له, فقال اشربوا ألبانها, فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده, فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم, فرأيت الرجل منهم يخدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الفراهيدي
عن سلام بن مسكين عن ثابت
بن أسلم البناني
عن أنس قال الحافظ وإسناده بصريون. قال رحمه الله
رباعي وهو رباعي.
قال رحمه الله تعالى باب الدواء بأبوال الإبل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها, فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم, فقتلوا الراعي وساقوا الإبل, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم, فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
ثم ذكر هذا الحديث والترجمة متعلقة بأبوال الإبل والتداوي بها، يعني ترجمة متعلقة بألبان الإبل وهذا في أبوالها، والحديث يدل على طهارة أبوال الإبل وأنها طاهرة، لأنها لو كانت حراما ما أرشد إلى التداوي بها، لأن التداوي لا يكون بحرام، التداوي لا يكون بحرام وإنما يكون بما هو حلال، فلما أرشدهم إلى التداوي بها دل على طهارتها. ومما يدل على طهارتها أيضا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم البعير للمسجد الحرام والطواف عليه وهو راكب، ومعلوم أن البعير يحصل منه الروث ويحصل منه البول، فلو كان نجسا لما عرض المسجد لأن يحصل له يعني هذا الشيء، فلما أدخله وطاف عليه دل على طهارة بوله وطهارة روثه. واستفاد العلماء من هذا أن كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر، كل شيء يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا. والحديث يعني يدل على أن هذا من العلاج، وأنه يتعالج ويتداوى بأبوال الإبل، وأن يعني فيها الشفاء، وقد حصل ذلك وتحقق ذلك بما حصل لهؤلاء الجماعة الذين شربوا من أبوالها وألبانها وصلحت صحت أجسامهم وصلحت، ثم إنهم يعني حصل منهم أن ارتدوا وقتلوا الراعي ومثلوا به، فالرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم بمثل ما فعلوا في الراعي.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل
أبو ذكي
عن همام
بن يحيى
عن قتادة عن أنس. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود،
يعني حده قال أن كان قبل أن تنزل الحدود، يعني الحدود التي هي يعني القطع في السرقة والقطع في والقتل، يعني في قتل النفس، وكذلك يعني ما جاء في كتاب الحدود من الأحاديث والتي فيها التي فيها بيان حدود، أن هذا كان قبل أن تنزل حدود.
قال رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت.
ثم قال: باب في الحبة السوداء. والحبة السوداء هي يعني من الحبوب التي جعل الله تعالى فيها الشفاء، التي جعل الله فيها الشفاء، وهي معروفة ومشهورة عند العطارين وغيرهم وعند الناس. هذا الحديث فيه قال من
خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق،
يعني ابن أبي عتيق أرشد وأشار بأن يعني يداوى بالحبة السوداء، وأن يداوى بالحبة السوداء، وأخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام, والسام هو الموت. إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء, وقوله شفاء من كل داء هذا ليس المقصود أنه يعني ما من داء إلا وهي شفاءه, لأن الشفاء في غيرها وفيها وفي غيرها, ولكن الشفاء فيها كثير. وكلمة من كل داء هي من جنس قوله تدمر كل شيء بأمر ربها, يعني كل شيء يقبل التدمير, وهذا كل شيء ينفع أو يقبل تجاوز هذه الحبة. وليس ولا يعني ذلك أنه لا يبعث عن أدوية, وإنما يقتصر على هذه الحبة, وأن الشفاء من جميع الأمراض يكون فيها وحدها, وأنه لا يحتاج إلى بحث, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى التداول بأمور أخرى غير الحبة السوداء. لكن هذه يعني يدل على عظيم نفعها وعلى عظم فائدتها, وأنها يعني تنفع من كل شيء يقبل العلاج يعني بها, وأنها من جنس تدمر كل شيء بأمر ربها, يعني شيء يقبل التدمير. وكذلك وأوتيت من كل شيء بقصة بلقيس, يعني كل شيء يصلح للملوك, يعني فهو يعني شيء محدد يعني ومعين, ويراد به خصوص ولا يراد به العموم, الذي يعني معناه أنه لا يحتاج إلى أن يبحث عن دواء آخر, لأن الشفاء فيها وحدها, بل فيها شفاء وفي غيرها شفاء, ولكن الشفاء فيها عظيم. ومعلوم أن هذا الاستثناء الذي هو السام الذي هو الموت أنه مكتوب على كل أحد, وقد قضى الله على كل أحد أن يموت, وليس هناك يعني شيء يمنع من الموت أو شيء يعني يحول بين الإنسان وبين الموت, لأن كل نفس لها أجل, وإذا جاء الأجل لا بد وأن يقع الموت, ولا يحصل التقدم عليه ولا يحصل التأخر عنه.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة,
هو أبو بكر بن أبي شيبة, البخاري يذكره باسمه, وأما مسلم فيذكره بكنيته.
عن عبيد الله
بن موسى,
عن إسرائيل
ابن أبي إسحاق,
ابن يونس بن أبي إسحاق,
يونس بن أبي إسحاق,
عن منصور
ابن المعتمر,
عن خالد بن سعد, عن ابن أبي عتيق,
وهو
عبد الله بن
محمد بن عبد الرحمن
بن عتيق, عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت, والحبة السوداء الشونيز.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة
أبو هريرة وحده,
عن أبي هريرة ومن؟
عن أبي هريرة وحده, حدث سعيد وأبا سلمة.
يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهو مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام. ثم ذكر الزهري فقال
قال والسام الموت,
السام الموت,
والحبة السوداء
الشونيز, وهي باللغة الفارسية حبة السوداء يقال لها الشونيز باللغة الفارسية.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث
الليث بن سعد,
عن عقيل,
عقيل بن خالد بن عقيل,
عن ابن شهاب, عن أبي سلمة,
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف,
وسعيد بن المسيب,
سعيد المسيب, هذان من فقهاء المدينة السبعة, أحدهما باتفاق الذي هو سعيد المسيب, وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, لأن سبعة ستة اتفق على عدهم بالفقهاء السبعة, ومنهم سعيد المسيب هذا, وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, منهم من قال أبو سلمة عبد الرحمن, ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, ومنهم من قال سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة يعني اختلف في جعل السابع منهم، فمنهم من قال السابع هذا، ومنهم من قال هذا، ومنهم من قال هذا، والستة الباقون متفقون على عدهم. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في أول إعلام الموقعين فقهاء الأمصار، وذكر جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال إن من فقهاء المدينة في عصر التابعين السبعة الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن، وذكر أبياتا، ذكر بيتين من الشعر يشمل البيت الثاني على الفقهاء السبعة، والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن. قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فقلهم سعيد بن مسيب، فقلهم سعيد، فقلهم سعيد
عبيد الله،
نعم، فقلهم إذا قيل من في العلم روايتهم، فقلهم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، عبيد الله، عروة بن الزبير، سعيد المسيب، سليمان بن ابن ابن يسار، وخارجه ابن زيد بن ثابت، وابو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام. فقلهم عبيد الله، عروة، وقاسم، قاسم القاسم محمد بن ابي بكر، لانهم يعني ابناء صحابه، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، خالد بن زيد بن ثابت، سليمان بن يسار. يعني لا أدري يعني هل كل أبائهم صحابة، لكن أكثرهم صحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن.
ثم قال: باب التلبينة، أي التداوي بها. والتلبينة قيل هي حساء يكون من دقيق أو من نخالة، ويضاف إليه عسل، أو يضاف إليه لبن، أو يضاف إليه لبن. ويعني وقد أورد هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التلبينة: إنها تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن.
نعم،
ببعض الحزن في الهالك.
العائشة كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك،
والمحزون على الهالك يعني الذي أصابه حزن على ميت، يعني حزن على ميت، الذي حزن على ميت أنها تفيده.
قال حدثنا حبان بن موسى عن عبد الله
ابن مبارك
عن يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
ثم ذكر هذا الحديث عائشة أنها كانت تنهى أنها تأمر بالتلبينة وتقول أنه البغيض النافع، يعني الذي يعني الذي يعني معلوم أن المريض يعني الدواء يعني ثقيل عليه ولا يحب الدواء، ولكن يقدم الإنسان عليه من أجل ما وراءه من الفائدة أو ما يرجى منه من الفائدة. يقول: بغيض النافع، يعني أنه من الدواء الذي تعافه النفوس ولكنه يكون نافعا.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب السعوط. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
ثم ذكر باب السعوط. والسعوط بفتح السين هو الشيء الذي يعني يستصعط يعني في الأنف، يعني الشيء الذي يستعمل هو السعوط، وأما فعله فيقال له السعوط، يعني يكون يباشر هذا الفعل فقال السعوط، والفعل والمادة التي يعني يستصعط يقال لها سعوط، وهي كلمات كثيرة على هذا الوزن مثل طهور وطهور. الطهور اسم للماء الذي يطهر به، والطهور نفس الوضوء، عملية الوضوء قالها طهور، والطهور بالفتح هو الماء الذي يطهر به، وكذلك مثله الوضوء والوضوء. الوضوء والوضوء، الوضوء اسم للماء المستعمل، والوضوء فعل الوضوء. وكذلك اللدود، يعني فيما يلد في الحلق، اللدود واللدود، والسعوط والسعوط، وكلمات متعددة من هذا القبيل، كلمات متعددة من هذا القبيل، بالفتح اسم للشيء المستعمل وبالضم اسم للفعل. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
احتجم وأعطى الحجام أجره.
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى، يعني أنه فعل الحجامة وفعل السعوط وحصل منه هذا وهذا، ولما احتجم أعطى الحجام أجره. وهذا يعني يدل على أن كسب الحجام أنه مباح، ولكنه ليس من المهن الشريفة، ولهذا وصفه النبي بأنه خبيث، يعني رديء، ليس حرام، ولكنه ليس من الكسب، وليس من الكسب التي يرغب فيها، وذلك لما فيه من استعمال الدم، لا سيما فيما مضى كان يعني يمصون المحاجم ثم يظهر الدم وقد يصل إلى حلقه، ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما بعد ذلك حصل يعني آلات يعني يحجم بها ولا يكون فيها مص، وإنما يعني يخرج بضغطها وبالشيء الذي جعل فيها من قوة الضغط والجذب، بحيث لا يحتاج إلى 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 مص مثل ما كان موجودا من قبل. احتجم وأعطى الحجام أجرة، دل على أن الحجامة سائغة وأن الأجرة مباحة، ولكنها ليست شريفة وليست من المهن الشريفة، وإنما هي من المكاسب الرديئة التي لا يفرح بها ولا يرغب فيها ولا يحرص عليها. واستعطى أي استعمل السعوط الذي يكون في الأنف.
قال: حدثنا معل بن أسد عن وهيب،
وهيب بن خالد،
عن ابن طاووس،
عبد الله بن طاووس،
عن أبيه عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو الكسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أمي قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
ثم ذكر باب
السعوط بالقسط الهندي البحري.
باب السعوط بالقسط الهندي البحري. المقصود من ذلك أنه يعني عود يعني يستعمل يعني في العلاج، وأن ويقال له يعني قسط.
نعم.
وقسط وقسط بالتاء والطاء.
لا، بالكاف والقاف.
بالكاف والطاء. يعني هو يعني عود يعني يستعمل في اللدود من أجل العذرة وغيرها. والعذرة هي وجع الحلق، الوجع الذي يكون في الحلق فإنه يعني يستعمل في علاجه، وغالبا ما يستعمل في الصبيان، وغالبا ما يستعمل في الصبيان. وكذلك ذات الجم، وذات الجم
نعم
نعم وذات الجم هي
ويلد به من ذات الجم،
ويلد به من ذات الجم، ويلد به يعني بالعلاج ذات الجم، وهي ما يحصل في جنب الإنسان من الداخل من أمراض أو من التهاب أو غير ذلك، فإنه يعالج به يعني باللد به من ذات الجنب. اللد به يعني كونه يعني يلد به الحلق، يعني اللدود يكون في الحلق، يعني يكون في الصوت يعني بالأنف، واللد
يكون بالحلق.
نعم بالحلق.
إذن يستعط به من العذرة،
يستعط به من العذرة يعني بالأنف. ومعلوم أن الأنف منفذ يعني يصل إلى الحلق. نعم.
ويلد به من ذات الجنب،
ويلد به من ذات الجنب
مرض.
نعم ذات يعني الجنب مرض في داخل في جنب الإنسان من يعني في يعني في يعني في المتصل بالأضلاع. شوف كلام الحافظ الحجر ذكر ذلك.
قال وأما العذرة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة، وهي 5 كواكب تحت الشعراء العبور أو العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحر. ثم قال
ذات الجنب ما تكلم عليها هنا،
وسيأتي بيان ذات الجنب في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا.
هو ذكر أنها يعني مرض يكون في جنب الإنسان يعني من داخله، يعني ليس يعني شيء بارز وإنما هو من الداخل.
غلأ اللدود الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، واللدود بالضم الفعل، ولدت المريض فعلت ذلك به. ثم قال وتقدم شرح الحديث مستوفى في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به. قال وهو الكست مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. قال حدثنا صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عثمان مسعود
عن أم قيس بنت محصن،
وهي أخت عكاشة بن محصن، أخت عكاشة بن محصن.
قال في تتمته ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
يعني هذا يتعلق بالطهارة، وسبق أن مر هناك وأورده هنا، يعني ليس له علاقة بالباب يعني من ناحية الدواء، وإنما هو حديث يتعلق بالطهارة، ولكنه ذكره استطرادا أو ذكره زيادة على محل الشاهد.
قال رحمه الله تعالى باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. غدا
ما في تدريس، أقول ما ندرس غدا.
يقول السائل شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، إذا كان بول الإبل وروثه طاهرا فلماذا نهي عن الصلاة في مباركها؟
ليس النهي عن الصلاة في مباركها للنجاسة، وإنما المقصود من أجل السلامة من أذاها، لأنها يعني لو صار الإنسان يصلي في مباركها ثم حصلها جفال ونفار فإنها تهلك من حولها، بخلاف الغنم فإن الصلاة في مرابضها سائغة لأنه ما يحصل منها الضرر الذي يحصل من الإبل، الإبل تفتك بالإنسان إذا حصل لها جفال، وهذا هو المقصود بالنهي، وليس المقصود به النجاسة وأن مرابضها نجسة، بل روثها وبولها يعني طاهر، وإنما المقصود من ذلك السلامة من أذاها لو حصل لها جفال.
يقول بعض من يتعامل بالرقية ويرقي الناس يرقي ويقرأ بالعسل ثم يبيع العسل بسعر مرتفع وغال، فما حكم هذا العمل؟
الرقية في العسل سائغة يعني بالأشياء السائلة يعني بالرقية بالعسل أو بغيره كلها سائغة، ولكن الذي ينبغي الإنسان أنه يعني ما يحرص على أنه يعني يأخذ أموال الناس، ولكن إذا أخذ إذا باعها بشيء يعني زائد عن سعرها لا بأس بذلك، مثل كونه يعني يأخذ أجرة على الرقية فهذا من جنسه، يعني كونه أخذ شيء لرقيته زيادة على ثمن العسل، والأخذ الأجرة على الرقية سائغة كما في قصة وحديث أبي سعيد المشهور الرجل اللذيغ الذي رقاه فاتح الكتاب وشفاه الله وأعطوه قطيعا من الغنم، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم قال وما يدريك أنها رقية، ثم قال إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. ما أدري الشيخ عبد الحين أخبره بيحضر بكرة أو لا،
على كلامه الأول تنسيق مع المنسق على أنه اليوم بالجامعة وبكرة هنا إن شاء الله.
إيه لكنه هو جاء اليوم جاء درس
اليوم بالجامعة
اليوم هو وصل
إيه
طيب إذن بكرة درس عند الشيخ عبد الكريم هنا.
يقول فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم أجدني أعافه، هل يجوز إطلاق هذه اللفظة على أي طعام أكرهه؟
والله الذي يبدو أنه لا بأس، أقول لا بأس، لأنها يعني بعض الأطعمة يعني الناس يتفوتون فيهم من يعجبه يعني هذا النوع من الطعام وفيهم من لا يعجبه، فإذا قال أنه يعني أنه يجده يعافه جائز، وإن اعتذر بغير هذا فقد يكون أولى.
يقول هل رواية ارتداد هؤلاء الذين صحوا وقتلوا الراعي هل رواية ارتدادهم ثابتة صحيحة؟
نعم جاءت في البخاري، ورواية كونهم قتلوا الراعي وتلوا به جاءت في مسلم.
يقول رجل طلق زوجته
الحجر أشار إليه مدهي تقدمت ولا ستأتي نشر الحديث هذا أشار إليها هذه هل هي يعني ماضية أو آتية، وأما تلك فأشار لنا في مسلم التي هي كونهم يعني مثلوا بالراعي.
قال ولا حجة له في قصة العرنيين لأنه وقع التصريح في بعض طرقه أنهم ارتدوا
في بعض طرقه.
نعم وأعكر عليهم أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الديات. يقول رجل طلق زوجته ولهما أولاد والأولاد يعيشون مع المرأة في بيتها مع أمها، وهو يريد زيارتهم في الأسبوع 3 مرات، وعند الزيارة المرأة تتكلم معه، فهل يجوز له زيارتهم في بيت المرأة؟ وهل يجوز له الكلام مع زوجتي المطلقة؟
ما دام أنها أجنبية يعني فلا ينبغي له أن يتكلم معها، وإنما يعني ولو أعطته الأولاد وذهب بهم لكان هذا هو الأولى، ليس بلازم أن يأتي ويدخل عندها، وإنما يأخذ الأولاد ويذهب بهم ويرجعهم إليه، هذه الطريقة صحيحة.
يقول رجل طلب من آخر أن يعطيه 10,000 دولار ليتاجر بها، ثم بعد مدة يرجع له 10,000 ويعطيه كذلك 300 دولار من الربح، فهل تجوز هذه المعاملة؟
يعطيه إيش؟
300 دولار من الربح.
كون الإنسان يعطي مبلغا من المال لإنسان يتاجر به، إن كان مقصود أنه يعني أعطاه إياه سلف، أعطاه إياه سلف ويتصرف فيه كيف شاء بالمتاجرة وغير المتاجرة، وإن كان أنه مضاربة فالمضاربة لابد فيها من اقتسام الربح بالنسبة التي يتفقان عليها، ولا يجوز أن يكون لأحدهما شيء معين والباقي يعني لغيره، وإنما يكون مثلا بينهما بالنصف، الثلث والثلثين، ربع ثلاثة أرباع، وهكذا. فالمضاربة إنما تكون بنسبة معينة، إن ربحوا إن حصل ربح ربحوا جميعا، وإن حصل خسارة صاحب المال خسر ماله وصاحب العمل خسر عمله.
يقول ما حكم وصف مكة بأنها مكرمة والمدينة بأنها منورة؟
ما في بأس، يعني هذه مكرمة وهذه منورة، ولكن واشتهر ذلك عند الناس لا سيما في المدينة، وكان في أزمان متأخرة، في أزمان متأخرة في وصفها بالمدينة المنورة، ويعني قبل ذلك كان يقال المدينة النبوية، إما تكون مدينة بدون قيد أو توصف بأنها أنها النبوية، وهذا يعني موجود في كلام العلماء، يعني ولا سيما يعني ابن كثير وابن حجر وغيرهم، فإنهم يصفونها بالنبوية. وأنا ذكرت جملة من المواضع التي جاء فيها ذكر وصفها بالنبوية في كلام ابن حجر وفي كلام ابن كثير في الفوائد المنتقاة، ذكرت في المواضع أو عدة مواضع يصفونها بأنها المدينة النبوية، فإذا يقال لها المدينة المدينة بدون الوصف فيقال لها النبوية، وهذا هو الذي درج عليه المتقدمون. وفي المتأخرين من يصفونها بأنها المنورة.
السؤال الثاني يقول ما حكم التسبيح باليدين معا؟
لا بأس، جائز، ولكن كونه باليمنى أولى، يعني يسبح باليمنى واليسرى لا بأس، لكن كونه يسبح باليمنى أولى.
هل تجوز الرقية على ماء زمزم؟
نعم تجوز، وش المعنى؟ على ماء زمزم وغيره، يعني فيكون فيه بركة، يعني من ناحية يعني يكون الماء مبارك، وأيضا من ناحية أن فيه القرآن ويعني نفي كلام الله عز وجل فيه.
يقول بارك الله فيكم، هل الحجاج كفره العلماء لشدة ظلمه؟
ما أعرف، لكنهم وصفوه بأنه ظالم وأنه يعني يعني فيه ظلم وتجبر وأذى، وأما كلمة التكفير لا أعرف، ما أعرف أنهم كفروه.
يقول شيخنا هناك طالب يدرس في اليمن ووالده الآن يريده أن يعود للبيت ويقطع طلبه للعلم، مع العلم بأنه قد طرده منذ أكثر من 10 سنوات، فهل يترك طلب العلم ويرجع؟
إذا كان أبوه بحاجة إليه، إذا كان أبوه بحاجة إليه وليس هناك من يقوم مقامه، فينبغي له أن يرجع إلى والده ويعني يحسن إليه، وإن كان والده مستغن عنه بنفسه أو بأولاده الآخرين فيعني يستمر في طلب العلم، ولكن يحرص على إرضائه.
هل للحائض أن تعتمر مع تيقنها بعدم طهورها إلا بعد رجوعها لمدينتها؟
إيش؟
هل للحائض أن تعتمر مع تيقنها بعدم طهورها إلا بعد رجوعها لمدينتها؟
بعد طهورها؟
بعد رجوعها.
بعد إيش؟
لتيقنها عدم طهورها إلا بعد رجوعها لمدينتها.
إذا كانت تعرف أنها ستبقى وأنه يمكنها أن تبقى وأن يبقى معها أحد حتى تطهر وعمرتها تفعل. وإذا كان ستنتهي المدة وأنها ستخرج وهي ما أتمت يعني عمرتها، فإن كان ذهابها ورجوعها سهل فإنه يمكن أنها تذهب ولكنها ترجع ويبقى على إحرامها حتى تطهر ثم ترجع وهي باقية على إحرامها. وأما إذا كان يعني ليس هناك رجوع أو أنها لا يتيسر الرجوع فما ينبغي لها أن تدخل في الإحرام وهي لن تطهر إلا بعد الرجوع.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.